بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا العمل بما علمتنا. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. فأرحب بكم أيها الأحباب الكرام في بداية هذا الشهر الكريم الذي أسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا فيه بطاعته، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من ذنبه. معنا كعادتنا في شهر رمضان المبارك في درس العصر. في هذا الشهر ستكون السلسلة بعنوان قصص القرآن الكريم. قصص القرآن الكريم لا شك أنها أعظم القصص وأجمل القصص، هي القصص الحق. ذكر الله تبارك وتعالى هذا الأسلوب القرآني العظيم لحكم عظيمة، منها تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها الاستدلال على صدق دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أنه لو كان هذا القرآن من عنده صلى الله عليه وسلم ومن تأليفه وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ما الذي أعلمه أو من الذي أعلمه بحال الأمم السابقة إلا أن يكون هذا القرآن هو وحي من الله تبارك وتعالى، وهو كذلك. فيقول الله تبارك وتعالى: نحن نقص عليك أحسن القصص، فمن أراد القصص فعليه بقصص القرآن الكريم وقصص السنة المطهرة، فهي القصص الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. طبعا لن نتعرض في هذه السلسلة إلى قصص الأنبياء، لأنه مر معنا دروس أو دروس متواصلة بفضل الله وقوته في مناسبة سابقة تكلمنا فيها عن قصص الأنبياء. إنما المقصود من هذه الدروس سنذكر بحول الله وقوته القصص الأخرى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم عدا قصص الأنبياء والمرسلين، كقصة البقرة وقصة هاروت وماروت وغير ذلك، وقصة أصحاب الكهف وقصة أصحاب الجنتين وما إلى ذلك، القصص التي جاء ذكرها في القرآن الكريم. لا أريد حقيقة أن أطيل عليكم في ذكر الفوائد لقصص القرآن الكريم، فهي معلومة، ومن أراد حقيقة أن يستزيد منها فليرجع لكلام أهل العلم الذين تكلموا وذكروا واستنبطوا الحكم الكثيرة التي من أجلها قص الله تبارك وتعالى علينا قصص القرآن الكريم. نبدأ في هذا اللقاء قصة عظيمة سمى الله تبارك وتعالى بها سورة من سور القرآن الكريم، ألا وهي قصة البقرة. ما قصة بقرة بني إسرائيل؟ وما هي الأحداث التي جرت في هذه القصة العظيمة؟ يقول الله تبارك وتعالى في ذكر هذه القصة في سورة البقرة، قال جل في علاه: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة، إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. قصة عظيمة. أحداث هذه القصة طبعا وقعت في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب. إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ومعنى إسرائيل يعني عبد الله. كلمة إيل في اللغة العبرانية تعني الله، ولذلك تجد هذه الكلمة إيل تجدها منتشرة في أسماء اليهود. عندما نسمع أسماء الساسة اليهود لا وفقهم الله في أحداث دولة فلسطين والمسجد الأقصى، نسمع كثيرا أسماءهم تنتهي بكلمة إيل تعني ذلك الله. فإسرائيل عبد الله، والمقصود به يعقوب عليه الصلاة والسلام. فأبناء إسرائيل يعني أنهم أبناء يعقوب، وهم 12 ولدا، يوسف وبنيامين وإخوته العشرة. من هؤلاء العشرة الأسباط، والأسباط جمع سبط، والسبط في بني إسرائيل كالقبائل عند العرب. كيف أن القبيلة لها بطون، والبطون لها أفخاذ، والأفخاذ لهم عشائر، وهكذا هذا التسلسل عند قبائل العرب. كذلك في بني إسرائيل عندهم الأسباط، أي هذه القبائل المختلفة، جميعهم يرجعون إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام. فبنو إسرائيل هم أولاد يعقوب الذين انتشروا من ذريته 12، ووقعت فيهم من القصص والأحداث والأمور العجيبة الغريبة ما الله به عليم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فقد وقعت فيهم أمور كثيرة عجيبة غريبة. والضابط في هذا أيها الإخوة أن ما جاءنا من أخبار بني إسرائيل لا بد أن يعرض على الكتاب والسنة، فإذا كان موافقا للكتاب والسنة قبلناه، وإذا كان معارضا للكتاب والسنة رددناه، وإذا لم يكن موافقا للكتاب والسنة أو معارضا للكتاب والسنة روينا. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدقه ولا نكذبه. وهذا الباب كثيرا ما يقع في القصص، فإنهم في كتب بني إسرائيل يذكرون التفاصيل، وهذه التفاصيل قد يستمتع بها الإنسان لتحبك القصة. الإنسان بطبيعته يحب الفضول، ولذلك قيل: لو قيل للإنسان لا تفتت البعر لأصر على تفتيته، وهو بعر. البعر أكرمكم الله مخلفات الدواب، قلت لا حط بالك لا تفتت، قال إلا بفتت، وهو بعر ما منا فايدة. لكن هكذا سبحان الله الإنسان يعني جبل وفطر على الفضول، ولذلك الموفق من خالف هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. أمر لا يعنيك لا في دينك ولا في دنياك اتركه. فالمقصود أن الكلام والتحدث عما جرى في بني إسرائيل، وإن لم يأتي حديث أو آية تؤيد هذا المعنى، طالما أنه لا يخالف شرعنا نرويه، لا إشكال في ذلك. وهذا الذي قال عنه صلى الله عليه وآله وسلم: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فالذي وقع في هذه القصة، كان رجل من بني إسرائيل غنيا، كان ذا مال كثير، وكان هذا الرجل عقيما لا ولد له، وليس له وارث إلا ابن أخيه. فاستبطأ ابن أخيه موت عمه، يعني يقول ليمته وإحنا ننتظر هذه الملايين وهذا الشايب إلى الآن معتشعش في هالدنيا، متى يموت وأرث هذه الملايين؟ فاستبطأ وفاته، فما كان منه إلا أن قتل عمه، إلا أن قتل عمه، قتل عمه في الليل ثم احتمله في ظلمة الليل ورماه أمام دار رجل من بني إسرائيل، يعني عشوائي ذهب في الطرق ورماه أمام دار ومشى. في الصباح كما يقول بعض المسلمين يقتل القتيل ويمشي في جنازته، ففي الصباح أظهر الفزع والبكاء والخوف على عمه المقتول، ثم خرج الناس وبحثوا فإذا بجثة عمه أمام بيت هذا الإسرائيلي. طبعا خرج هذا الإسرائيلي فرأى هذه الجثة أمام داره أسقط في يده، هو لم يقتل هذا الرجل، فادعى هذا القاتل ابن أخ المقتول أن هذا الإسرائيلي صاحب الدار هو الذي قتل عمه. وقع الشجار، طبعا هذا الإسرائيلي خلفه أبناء عمومته وأقرباؤه وإخوانه، فتثاور الحيان أو فثار الحيان ووقعت بينهم مقتلة. فقال حكماء بني إسرائيل وأولو النهى منهم أصحاب العقول والحكمة، قالوا ما لكم تتقاتلون وهذا نبي الله بين أظهركم، يعنون بذلك موسى عليه السلام. إذن هذه وقعت في زمان موسى، لأن الآية ماذا تقول؟ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فذهب حكماؤهم وأولو النهى منهم إلى موسى عليه السلام فقالوا يا نبي الله وقعت هذه المشكلة، ما الذي تريدون؟ نريد أن تخبرنا من الذي قتل هذا القتيل حتى ننهي المشكلة. دعا موسى ربه تبارك وتعالى أن يوحي إليه من الذي قتل هذا القتيل. أوحى الله تبارك وتعالى إليه أن يأمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة. موسى عبد عليه الصلاة والسلام، وكلنا عبيد لله تبارك وتعالى، والعبد ليس له ولا يسعه إلا أن يأتمر بأوامر سيده، افعل سمعنا وأطعنا، لا تفعل سمعنا وانتهينا، هذا هو المسلم الحق. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال لهم موسى الجواب إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. استغربوا قالوا أتتخذنا هزوا، أتهزأ بنا يا موسى، أتهزأ بأوامر ربك يا موسى؟ وحاشاه عليه الصلاة والسلام، ولكنهم لا يعقلون ولا يفقهون. قالوا نقول لك أن تخبرنا من قتل القتيل تأمرنا أن نذبح بقرة، إيش علاقة البقرة بالقتيل؟ فقال موسى عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، كيف أستهزئ بأوامر الله أو أن أقول على الله ما ليس لي بحق؟ هذا الذي قال لي ربي اذبحوا بقرة. قالوا ادعوا لنا ربك. شوف قلة الأدب، وهذا ليس بغريب على بني إسرائيل على اليهود. هنا ماذا قالوا؟ ادعوا لنا ربك، المفروض يقولون ادعوا لنا ربنا، لكن من سوء أدبهم مع خالقهم، هذه عادة اليهود قبح الله اليهود، ادعوا لنا ربك كما قالوا في آية المائدة اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، بينما صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم قالوا في غزوة بدر والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، بل نقول لك اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، رضي الله عن الصحابة. فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. هذه إخواني وأحبابي من أعظم الفوائد في هذه القصة العظيمة. أنا ما جئت لأقص عليكم، وأنتم أكبر في ظني وفي قلبي وفي نفسي من أن يقص عليكم، إنما نقص القصص الحق لنأخذ العبر والأحكام. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فهذه من أنفس الحكم والدروس والعبر التي نأخذها من قصة البقرة. ما هي؟ أن الإنسان لا يشدد على نفسه في السؤال. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. خلاص، ذروني وما تركتكم، كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني قال عليه الصلاة والسلام يوما: أيها الناس، إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. كلام واضح ولا ما في تخير؟ واضح. إن الله افترض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ سكت عليه الصلاة والسلام. فقال مرة أخرى هذا الصحابي: أفي كل عام؟ فسكت صلى الله عليه وسلم. ثم رد الثالثة وقال: أفي كل عام؟ فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: ذروني وما تركتكم، لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، فإنما أهلك من كان قبلكم، يعني من الأمم، كثرة اختلافهم أو كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. لا تسأل التفاصيل وتفاصيل التفاصيل، إذا كنت تحتاجها فسل، ما تحتاج سؤال التنطع وسؤال الفضول هذا مذموم، هذا مذموم. أما سؤال ليعمل الإنسان هذا أمر مطلوب. فهنا قال لهم: اذبحوا بقرة. لو أخذوا أي بقرة، وكان البقار في زمانهم أو الأبقار في زمن متوفرة، وذبحوها لأتوا المقصود، ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. يعني بقرة تحتاج إلى بيان؟ بقرة لو قلت إلى أي طفل ما هي البقرة سيقول: هذه البقرة. يستطيع كل إنسان عاقل يميز، ما تحتاج إلى مزيد، ولكنه التشدد. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. انظر الآن، اسمع إلى التشدد، لأنهم هم الذين شددوا على أنفسهم. قال، يعني موسى عليه السلام، قال إنه سبحانه وتعالى يقول: إنها بقرة لا فارض. لا فارض، الفارض الكبيرة، عجوز يعني، يعني ما هي عجوز ولا بكر ولا صغيرة، عوان بين ذلك. يلا روح دور الحين، وسط، عوان، شابة جميلة، عوان بين ذلك. فافعلوا ما تؤمرون. قال بعض التفسير: فافعلوا ما تؤمرون، هذا من كلام موسى عليه السلام. وقال بعضهم: هذا من كلام الله تبارك وتعالى يأمرهم بالامتثال لأمره سبحانه وتعالى. أيضا لم يكتفي بنو إسرائيل بهذا التشديد فشددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم. الآن مسألة صعبة صارت، مو أي بقرة، بقرة لازم عوان، ما هي عجوز ولا صغيرة، وسط. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. شوفوا التشدد، ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة. بقرة، أي بقرة؟ قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. تبون تشدد؟ تشدد، ما في مشكلة. عد معي: بقرة صفراء فاقع لونها. قال أهل العلم: كأن شعاع الشمس قد جرى في جلدها. يلا، وين تحصل الحين هذه؟ فاقع لونها، أي قالوا يعني أصفر فاقع صافي لا يشوبه أي لون آخر. هذا لا شك يعني هي موجودة لا شك، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، هي موجودة لكن ما يتحصل حين هذه أصبحت أندر من النادر. قال سبحانه وتعالى فاقع لونها تسر الناظرين، لازم هذا الضابط، تسر الناظرين، أن كل من رآها سرته. أيضا لم يكتفوا بذلك، شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. شوف سبحان الله، يعني هؤلاء المجرمون، انظر إلى هذا التنطع إلى هذه الدرجة، إلى الآن إلى الآن يزعمون أنها يعني غير واضحة غير بينة، إلى هذه الدرجة، عوان صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، إلى الآن يقولون يبين لنا ما هي. قال الله تبارك وتعالى إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. شوف عندما قالوا إن شاء الله اهتدوا بعد ذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. احرص دائما أخي الحبيب وأختي الفاضلة أن تكون هذه الكلمة الطيبة المباركة على لسانك، لا تقول والله سنفعل ذلك غدا، سأتيك الأسبوع القادم، سأتيك الليلة، قل يا أخي إن شاء الله، تبركا بذكر الله تبارك وتعالى. ولذلك عندما لم يقل صاحب الجنة في قصة الكهف، وتأتينا إن شاء الله تعالى تفاصيلها بحول الله وقوته، عندما لم يقل إن شاء الله وقع ما وقع. وقال صلى الله عليه وسلم في قصة يأجوج ومأجوج أنهم من بعد أن سد عليهم ذو القرنين السد العظيم، فحبس يأجوج ومأجوج، وتأتينا إن شاء الله قصتهم أيضا، فحبسهم خلف السد وبين الجبلين العظيمين منذ ربما آلاف السنين، الله أعلم بمدى يعني بعد هذه السنوات، في كل يوم منذ أن سد عليهم ذو القرنين إلى هذه اللحظة الآن، في كل يوم يحفرون السد، يحفرون السد في كل يوم، وقبل غروب الشمس يكادون أن يصلوا إلى نقب هذا السد، يعني إلى ثقبه وهدمه. ثم يقول القائم عليهم رئيسهم ارجعوا اتركوه الآن، خلاص وصلت ما بقى شيء الآن، اتركوه وارجعوا إليه غدا ستحفرونه، ولم يقل إن شاء الله. وهكذا فإذا عادوا الغد يعيده الله كما كان ثم يحفرونه، فإذا أوشكوا على نقبه وقد أزفت الشمس أو أزفت الشمس على الغروب، يقول القائم عليهم دعوه الآن ستأتون إليه غدا وتحفرونه، ولا يقول إن شاء الله. فإذا رجعوا غدا يعيده الله كما كان حتى يأتي اليوم الموعود الذي يأذن الله فيه بخروج يأجوج ومأجوج على البشر، يقول قائلهم سترجعون إليه غدا إن شاء الله، فيبقى هذا الثقب على ما هو عليه، يعودون إليه فيحفرونه وينهدم السد ويخرجون على الناس كما سنذكر تفصيل ذلك في حينه. إذن انظر ما أهون هذه الدنيا على الله، فلا بد أن يقول الإنسان إن شاء الله، فهنا قالوا وإنا إن شاء الله لمهتدون، جاء التشديد من الله تبارك وتعالى بقوله قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول، ما هي مذللة، لا ذلول تثير الأرض. تعلمون أنتم أن البقرة أكرمكم الله تستخدم، يعني هناك من البقر ما يستخدم للحرث، أهل الزراعة والحقول يعرفون هذا الأمر جيدا، تربط في مؤخرة يشد على البقرة آلة الحرث هذه، فتمشي في الحقل فتحرث الأرض، تقلب هذه الأرض لتهيئها لبذرها وزراعتها، فهذا عمل. هناك عمل آخر للأبقار تستخدم في السواقي، يعني أيضا تشد في الساقية فتدور حول هذه الساقية لتحرك الماء، ويؤدي ذلك إلى سحب الماء من القليب. إذن تعمل البقر. فقال الله تبارك وتعالى: هذه البقرة لأنكم شددتم على أنفسكم سأشدد عليكم. هي ليست بقرة لا ذلول تثير الأرض، ما تستخدم للحرث، ولا تسقي الحرث، ما تستخدم للساقية، مسلمة لا شية فيها. مسلمة يعني سليمة، لا شية فيها من العيوب، يعني بقرة مدللة، بقرة مخدومة وليست خادمة. قال الله تبارك وتعالى: قالوا الآن جئت بالحق. تو الناس قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها، يعني وجدوا البقرة، وما كادوا يفعلون. ما الحكمة من قول الله تبارك وتعالى وما كادوا يفعلون؟ لأنهم ترددوا، هم خلاص وجدوها الآن ظاهرة، قالوا الآن جئت بالحق، عرفنا البقرة اللي هي عوان صفراء فاقع اللون سر الناظرين، هي لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شيء تبع، جئت عرفناها خلاص. طيب ذبحوها، لماذا قال ربي تبارك وتعالى وما كادوا يفعلون؟ ترددوا. لماذا ترددوا؟ قال أهل العلم أقوالا كثيرة، منها قالوا لأنهم لم يستطيعوا أن يشتروا هذه البقرة النفيسة لعظم أو لغلاء ثمنها. طيب حط نقطة عند هذا الموقف، قف عند خل على جنب، نريد أن نعرف قصة البقرة هذه. إيش قصة البقرة؟ هم قالوا الآن جئت بالحق، يعني وجدوها. أين وجدوها هذه البقرة الصفراء اللي بنت بقر بنت ناس؟ وين وجدوها؟ ذكروا في سير بني إسرائيل أنه كان غلام صالح، كان غلاما صالحا، كان رجلا صالحا، توفي هذا الرجل وترك غلاما طفلا، تركه تحت رعاية أمه، وكانت هذه الأم أيضا امرأة صالحة. كان هذا الطفل من أبر الناس بأمه، فعندما كبر أو كبر هذا الطفل، قالت له أمه: يا بني إن والدك قد ترك لك تركة. قال: ما هي التركة؟ قال: ترك لك بقرة أو عجلا، اللي هو ابن البقرة، عجلا في البستان الفلاني، هو قد ترك لك، فإذا كبرت فخذه. فعلا هذا العجل أو الذي أصبح بقرة الآن، الذي هو متروك في بستان من بساتينهم، لم يكن أحد يجرؤ ليأخذه، وكانت بقرة جميلة صفراء فاقع لونها كأن شعاع الشمس يجري في جلدها، تمشي في هذا البستان، حديقة عامة، بستان عام، تمشي وتنقى من الخضرة والفواكه، تشرب من الماء العذب، حتى أصبح شأنها معروفا لدى القرية، خلاص عرفوا أن هذه البقرة الجميلة التي كل إنسان يود أن يأخذها، لكنهم لم يستطيعوا أخذها، خلاص أصبح شيء معروف، كلما أحد قرب منها استاحشت ونفرت عليه، فتركوها خلاص، تعودوا دشون البستان شوان تفتر وتمشي وتاكل، وهي أجمل بقرة رأتها أعينهم. دخل هذا الشاب إلى هذا البستان، فمنذ أن رأى هذه البقرة تذللت له واقتربت له، ثم وضع في رأسها القيد وأخذ يسوقها، فانساقت معه، فسبحان الله دليل أنه إيش؟ هي له، قد ورثها أبوه له، هكذا قال والعلم عند الله عز وجل. جاء هذا الغلام بهذه البقرة إلى أمه، فقالت له، وكان فقيرا، فقال لها: يا أمه ما رأيك لو بعت هذه البقرة في السوق؟ قالت اذهب، لكن لا تبعها بأكثر من 8 دنانير. طبعا الدينار المقصود فيه دينار ذهب، كما أن الدرهم درهم فضة، فإذا قرأتها في الكتب دينار يعني ذهب ودرهم يعني فضة. أخذ هذا الولد الصالح وهذه البقرة وذهب إلى السوق. أرسل الله إلى هذا الولد ملكا، أرسل إليه ملكا ليختبره ببره بأمه، فقال أتبيع البقرة؟ قال نعم. قال بكم؟ قال بثمانية. قال طيب، ما رأيك أن تبيع عني هذه البقرة بعشرة، ولكن بشرط ألا تخبر أمك؟ هو يريد الآن أن يشوف يحرض على العقوق. فقال لا، حتى أراجع أمي. قال بعني؟ قال لا، حتى أراجع أمي. قال راجع أمك. فذهب وراجع أمه، فقالت بيعه بعشرة. رجع إلى السوق، قال أبيعك بعشرة. قال طيب، ما رأيك بعنيها ب12 ولا تخبر أمك؟ قال لا، حتى أخبر أمي. فرجع إلى أمه وقالت لعله يا بني أن يكون اختبار من الله تبارك وتعالى، فسله بكم تأمرنا أن نبيعها. فطنت هذه الأم، فرجع هذا الغلام وقال لهذا الرجل المتمثل في صورة، يعني الملك متمثل في صورة بشر، وقال بكم تأمرني؟ فقال أمسك عليك هذه البقرة، وإن الله اختبرك ببرك بأمك، وسيجعل الله تبارك وتعالى لها شأنا، ولا تبعها إلا بوزنها ذهبا، إلا بوزنها ذهبا. إذن نرجع الآن لقصة بني إسرائيل، عندما قالوا الآن جئت بالحق، عرفوها أن هذه لا تنطبق هذه الأوصاف إلا على بقرة الغلام، ولله في خلقه شؤون. فأتى بنو إسرائيل إلى الغلام وقالوا بعنا هذه البقرة. قال لا أبيعكم هذه البقرة إلا بوزنها من الذهب. كم تزن البقرة جماعة الخير؟ كثير. طيب، هم الآن لا مناص لهم، خلاص هم الذين شددوا على أنفسهم ووضعوا أنفسهم في هذا الموقف الصعب، ولذلك قال ربي وما كادوا يفعلون، ترددوا ثمن باهظ جدا، ألوف الدنانير والذهب، لكنه لا يوجد إلا هذه البقرة التي تنطبق عليها هذه الأوصاف. وفعلا اشتروا هذه البقرة بعد تردد وتلكؤ، وجاء هذا المال الكثير لهذا الغلام الصالح البار بوالدته، ثم أخذوا البقرة وذبحوها. قال الله تبارك وتعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. طبعا الآيات فيها تقديم وتأخير، هذا كان السبب الذي من أجله جاءت قصة البقرة، كما قلنا قتلوا النفس وادارأتم اختلفتم فيها في من قتل هذه النفس، فقلنا اضربوه ببعضها، يعني أمرهم الله عز وجل أن يأخذوا بعض عظام البقرة ويضربون بها الميت. وفعلا أخذوا بعض عظام البقرة وضربوا الميت، فأحياه الله تبارك وتعالى، أحياه الله الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، انتهى. قال الله تبارك وتعالى اسمعوا لهذا الدرس العظيم، فقلنا اضربوه ببعضها، بعض عظام ضرب الميت قام. قال سبحانه وتعالى كذلك، شوف المثل الرائع، كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. شوف بهذه البساطة، بهذه البساطة كن، طبعا العظم لا شأن له في الإحياء، إنما جعله الله سببا، وإلا المحيي هو الله كما أن المميت هو الله. فقام هذا الميت وأوداجه تشخب دما، فقيل له يا فلان من قتلك؟ طبعا الناس كلهم مجتمعون، فأشار إلى ابن أخيه وقال ابن أخي هو قاتلي، ثم أماته الله مرة أخرى. يعني هذا شاهد مجني وشاهد، سبحان الله. يعني هو المجني عليه قتل وشهد على من قتله، فأحيا الله فقال ابن أخي هو قاتلي. طبعا حرم هذا الإنسان القاتل من الميراث، وهذه قاعدة عندنا في قواعد الفقهية، أنه من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه. هذه قاعدة عندنا. لو مثلا قام الولد في الإسلام، لو قام الولد وقتل أباه، أو لو قام الوارث وقتل مورثه، أي واحد قتله سواء ابن مع أبيه أو أخ مع أخيه أو أي واحد بيرثه، قال ها طول ذبحه، يعاقب بأنه إيش؟ بنقيض قصده، ما يورث، لأنه استعجل الشيء قبل أوانه. ما هي النتيجة؟ عوقب بحرمانه. وهذه القصة تشهد لهذا الأمر العظيم. أخيرا يقول الله تبارك وتعالى كالتعليق على هذه القصة وفي بيان حال بني إسرائيل، يعني من المفترض جماعة الخير من يرى هذه الآية العظيمة أليس من المفترض أن يزداد إيمانه؟ بلى، المؤمن الصالح التقي الذي يخشى الله تبارك وتعالى لو رأى شيئا، يعني موعظة يسيرة، كان يرى مثلا منظرا جميلا في السماء أو في البحر أو في الزهرة مثلا، أو يرى موقفا مؤلما، مباشرة يسترجع ويذكر الله ويسبح الله ويزيد هذا الأمر في إيمانه. كيف بالله عليكم أن يكون الإنسان في هذا الموقف، أن يحيى إنسان أمام عينيه؟ هذا لا شك أنه ينبغي أن يزيد في إيمانه. فقال الله تبارك، ولكنهم للأسف بدل أن يزدادوا إيمانا قست قلوبهم. قال الله تبارك وتعالى ثم بعد هذا الكلام وهذه القصة وهذه الواقعة، بدل أن تلين قلوبكم قست قلوبكم، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. سبحان الله، أي عظيمة، هذا القلب الذي هو قطعة لحم، قطعة لحم طرية، تكون في القساوة كالحجارة، كالحجارة أو أشد قسوة في الغلظة. سبحان الله، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فيقول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أشد قسوة من الحجارة. ثم بيّن سبحانه وتعالى فضل الحجارة القاسية الجماد على القلوب القاسية من بني آدم، قال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. في خير، قلب القاسي ما في خير، يتفجر منه الأنهار، النهر، البئر، العيون، كيف خرجت؟ تشققت الصخور فانفجرت الأنهار. وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. سبحان الله، تهبط من خشية الله، حتى قال بعض المفسرين هذا مجاز، هذا مو حقيقة، لكن الصحيح أنه حقيقة، لأن الأصل في الألفاظ على حقيقتها. نعم، هناك من الحجارة ما تسقط من رؤوس الجبال وتتدهده من خشية الله، كما قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء، الجذع، جذع نخلة حن للنبي صلى الله عليه وسلم، له حنين طلع منه صوت يحن للنبي عليه الصلاة والسلام. ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان في بداية الدعوة ما كان في منبر، فكان جذع يتوكى عليه ويخطب. ثم عندما صنع له المنبر ترك الجذع، فالجذع حن، يعني كأنه يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نزل من المنبر واحتضنه عليه الصلاة والسلام. والأمة في هذا كثيرة جدا، يعني مذكورة في أحواله عليه الصلاة والسلام، كيف أن الجمادات قد سبحت بين يديه، وهذا بنص القرآن الكريم. فالشاهد أن انظروا إلى أن بعض الحجارة تهبط من خشية الله، وقلوب بعض الناس وللأسف تكون قاسية، قاسية كالحجارة بل أشد قسوة بفعل المعاصي والذنوب والمخالفات. إذن إخواني، هذا باختصار ما جاء في قصة البقرة، التي أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. غدا لن يكون في درس لأنني مرتبط في درس آخر، لكن إن شاء الله تعالى سيكون أحد طلبة العلم والدعاة يعني كله كلمة، حتى لا تقف هذه الدروس في هذا الشهر الكريم. فإن شاء الله غدا لن يكون درس قصص القرآن، ولكن سيكون درس آخر لأحد الفضلاء. ثم إن شاء الله تعالى إن كان في البقية نعاود الدرس يوم الاثنين. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.